بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد والنسائي بمعناه. وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن. فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة وإسناده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله وبرسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. متفق عليه. وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء رجل فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. وذكر باقي الحديث، وأنه قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الدارقطني، وقال: هذا إسناد ثابت صحيح. ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور وليس له جزاء إلا الجنة. رواه الجماعة إلا أبا داود.
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث كلها تعلق بمناسك، والمناسك يعبر بها عن أعمال الحج من النسك والعبادة. قد جرى اصطلاح أهل العلم على تسمية أعمال الحج مناسك، وهي الحج والعمرة وما يتعلق بهما. والله سبحانه أوجب على عباده الحج بقوله سبحانه: ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وجوب الحج، فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت. وقد أجمع المسلمون على ذلك، أجمع أهل العلم قاطبة على وجوب الحج مع الاستطاعة، وأنه الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة. أما العمرة فقد تنازع فيها العلماء هل هي واجبة أم لا، على قولين أصوبهما وأصحهما أنها واجبة كالحج مرة في العمر، لقوله في حديث أبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. ولقوله في حديث عائشة: عليكن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. وقال في رواية عمر في سؤال جبرائيل عند الدارقطني وأبيك الجوزقي، وهكذا عند ابن خزيمة في الصحيح، قال فيه: وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. وقال الدارقطني رحمه الله: إسناده صحيح، فهذا كله يدل على أن العمرة واجبة وأن القول بوجوبها هو القول الصواب، وهي مرة في العمر كالحج مع الاستطاعة. وفي الأحاديث الدلالة على أن أفضل الأعمال بعد الفرائض الجهاد في سبيل الله ثم الحج المبرور. ولهذا لما سئل أي العمل أفضل، أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. وهذا يشمل جميع أعمال الإيمان من صلاة وصوم وغيرها. ثم بيّن أن أفضلها بعد الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور، فدل ذلك على أن الحج المبرور هو أفضل الأعمال بعد أداء الواجبات بعد الفرائض. أما الركن هو الركن الخامس، الحج الفريضة هو الركن الخامس، لكن بعد أداء الفرائض أفضل الأعمال بعد الجهاد حج مبرور. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت، لأن صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لو قال نعم تجب العمرة يجب الحج كل مرة وجب، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلو قال لوجبت. ولكن من رحمة الله أن الله لم يجب الحج إلا مرة في العمر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. من يستطيع يحج كل عام، ولا سيما من كان في أطراف البلاد. من رحمة الله جل وعلا أن الله جعل الحج مرة في العمر، والعمرة كذلك مرة في العمر، وما زاد هو تطوع. هذا من تيسير الله ومن رحمته ومن إحسانه إلى عباده. وفي بيان أن الواجب الحج على الفور، قال فلان قال فحج والله قام من استطاع إليه سبيلا، فوجب الحج على الفور حق من استطاع، يلزم البدار بالحج. هذا هو الصواب الذي عليه الأكثرون، أنه واجب على الفور مع الاستطاعة، وهكذا العمرة مع الاستطاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا يدل على فضل العمرة هي العمرة، وأنه لا حد بينهما ولا مسافة بينهما مقررة، فإذا اعتمر ثم اعتمر فهذا فضل عظيم، في الشهر مرة، في الشهرين مرة، في السنة مرتين ثلاثة، على حسب التيسير. كل ما تيسر لها العمرة فيها فضل. العمرة كان العمرة كفارة لما بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في القعدة. وروى ابن عمر أنه اعتمر عمرة خامسة في رجب. والمقصود أن الأدلة تدل على فضل تكرار الحج والعمرة، وأن في ذلك خيرا عظيما. ولهذا عند سهل السنن تابعوا من الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل بدل الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وفيه كما قال المؤلف أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، لأن ما قال حجوا لم يجوا إلا مرة واحدة، فإذا أمر بأمر لم يجوا إلا مرة واحدة إلا يدل دليل على تكرار، كالصلاة مكررة، الصوم مكرر، لأن الزكاة مكررة، لأن دلت على ذلك. أما إذا جاء أمر مطلق فإنه يدل على عدم التكرار إلا بدليل التكرار، إذا جاء مقرونا بما يدل على التكرار وجب التكرار. وإلا فالأصل هو أن الأمر المطلق، فإذا قال أعطي فلانا كذا في الحديث يعطيه، ولا يجب أن يكرر كل يوم أو كل سنة. الأمر المطلق على ظاهره مرة واحدة، إلا أن توجد أدلة تدل على أنه يكرر بالشهر أو باليوم أو بالأسبوع، باليوم أو بالشهر أو بالأسبوع أو بالعام، فإذا وجد أدلة أخرى عمل بها. وفق الله الجميع.
باب وجوب الحج على الفور. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة، رواه أحمد وابن ماجه. وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام: من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل. وعن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الآثار هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بوجوب الحج على الفور، قد دلت الأدلة على ذلك، الأدلة الصحيحة والأحاديث الصحيحة دلت على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يقول جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا يدل على فورية ذلك، وأن واجب عليه البدار بالحج إذا استطاع السبيل إلى ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقيل يا رسول الله في كل عام؟ قال: لو قلت هذا واجب الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. فالأصل في الأوامر أنها على الفور، إلا إذا دل الدليل على التراخي، وإلا فالأصل أنها على الفور. الصلوات الخمس، الزكاة، الصيام، الحج، كلها على الفور. من هذا حيث تعجلوا الحج عن الفريضة، فإن أحدكم لا يزي ما يعرض له، يعني من الآفات التي تعوقه، فليبادر بالحج. فالمؤمن يتحرى أسباب القدرة على ذلك حتى لا يتأخر. وهكذا أقول لأبي رزين: حج عن يمك واعتمر، وليس عليكم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. كل هذا يدل على وجوب البدار بالحج حسب الطاقة. أما من لم يستطع لمرض أو عدم نفقة فمعذور، أما من توفرت لديه الصحة والمال فإن يجب عليه البدار بالحج والعمرة، ولا يجوز التأخير إلا لعجز بدني مرض أو لعجز مالي لعدم النفقة، وإلا فالواجب البدار والمسارعة إلى أداء الحج والعمرة ما دام عنده الإمكانيات. وإذا مات ولم يحج وهو قادر وجب أن تخرج من تركته، إذا مات وهو قادر قبل أن يحج وجب على الورثة يخرجوا الحجة من تركته كما يأتي إن شاء الله. وفق الله جميعا.
قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: فحجي عنه. رواه الجماعة. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت: إن أبي كبير وقد أفند، وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها، أفيجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه. رواه أحمد والنسائي بمعناه. وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعناه. وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك، وفيها قال: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا،
وشبهه بالدين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك. رواه الدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث المتعددة كلها تدل على أنه لا مانع من الحج عن الميت والعاجز، إذا عجز لأجل كبر السن أو المرض لا يرجى برؤه سري عليه أولادها وغيرهم الحج عنه. وهكذا المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن أبيه العاجز قال: حج عن أبيك واعتمر. قال المرأة: حج عن أبيك، وفي الله عن أخيه. المقصود أن الحج عن الميت إذا كان فريضة الله أو منذورا فإنه يحج عنه. فإذا تبرع أبو ولده أو أخوه أو عمه أو غيرهم بالحج عنه فالحمد لله، سواء كان الحج منذورا أو الفريضة فريضة الحج والعمرة كذلك. فإن لم يحج عنه أحد وخلفه تركة وجب إخراج الحج من تركته إذا كان مستطيعا في حال حياته. وهكذا إذا كان مستطيعه عاجز لكبر سنه يحجج من ماله، أما إذا كان لا يستطيع فلا شيء عليه، لأن الله يقول سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. لكن من حج عنه من أقاربه أو غيرهم فلا بأس، كما يقضى عنه الدين، فالحج مثل الدين. فإذا حج عنه أجنبي أو اعتبر عنه أدى ذلك كما لو قضى دينه. ومن صلته أن يحج عنه أقاربه ويؤد عنه أقاربه من أولاد وغيرهم. وإذا توفي أو كبر سنه وعجز وليس عنده مال فلا شيء عليه ولا حج عليه، لأن الله قال: من استطاع إليه سبيلا. لكن إذا تبرع أحد بالحج عنه أو بالعمرة عنه لكبر سنه وعزه أو لموته فلا بأس، ولو كان من غير أقاربه. وفق الله جميعا.
باب اعتبار الزاد والراحلة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الزاد والراحلة، يعني قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. رواه ابن ماجه. باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك به. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما. وعن أبي عمران الجوني قال: حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغزونا نحو فارس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. رواه أحمد.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآثار الأولى تتعلق بالزاد والراحلة. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكورة أن المراد بالزاد بالسبيل الزاد والراحلة، والأحاد في هذا ضعيفة كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله، ولكن المعنى صحيح، المعنى أن مراد السبيل الزاد والراحلة. وهكذا لو كان قريب من مكة ما يحتاج زاد راحلة، إذا كان قريب وجب عليه الحج، فالمقصود أنه يستطيع السبيل إلى أداء مناسك الحج سواء بوجود الراحلة والزاد أو لكونه قريبا من المشاعر كسكان مكة وما حول المشاعر، فإنهم لا يشق عليهم الذهاب إليها بدون راحلة. فإذا استطاع السبيل إلى أداء المناسك بوجود الراحلة أو السيارة بعد وجود السيارات أو الطائرة، إذا استطاع السبيل إلى أداء المناسك بأجرة الطيارة أو السيارة أو غيرها من المراكب أو البواخر، فإنه يلزمه الحج. وهكذا لو كان قريبا من المشاعر لا يحتاج إلى راحلة يلزمه الحج إذا استطاع السبيل إليه من جهة الزاد أو من جهة البدن، لأن الله أطلق قال من استطاع إليه سبيلا، يشمل الزاد والراحلة والبدن، يشمل الجميع. فإذا كان مريضا لم يلزمه حتى يشفى، يؤجل. وهكذا إذا كان كبير السن عاجزا يستنيب من يحج عنه إذا كان يستطيع بالمال. فالسبيل يختلف، تارة يكون بالزاد والراحلة، وتارة يكون بالبدن لقربه من المشاعر، وتارة يكون بالمال فقط لعجزه بالبدن كالمريض الذي لا يفزع بره، والهرم إذا كان عنده مال فإنه يحج عنه، يحج من ماله ولا يلزمه السعي، بل يحج من لعجزه عن السعي بالبدن. أما ما يتعلق بركوب البحر، الحديث الذي فيه النهي عن ركوب البحر إلا أن يكون حاجا أو معتمرا أو غازا، حديث ضعيف غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بركوب البحر للتجارة وغيرها. والصحابة ركبوا البحر في التجارة، ودفن تحت البحر نارا أو تحت النار بحرا، كله غير صحيح، ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النهي عن ركوب البحر عند ارتجاجه، هذا ينهى عنه من أجل العلة لا من أجل صحة السنة، فيه ضعف، لكن لأجل الخطر. فلا ينبغي ركوب البحر عند ارتجاجه وضرب شد الرياح، ينبغي ألا يعجل حتى تهدأ الرياح لئلا يخاطر. وهكذا المبيت على سطح ليس له حجاء لا يجوز، لأن قد يقوم غافلا أو ناعسا فيقع، فإذا كان السطح ليس عليه حجاء فلا يجوز المبيت عليه، بل يجب ترك ذلك لما فيه من الخطر. فالإنسان إذا قام من النوم قد لا ينتبه، قد يسقط، فلا يجوز المبيت على سطح ليس له حجاء بجامع الدلال بجامع الأدلة الدالة على تحريم المخاطرة. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقوا بيدكم من التهلكة إلى التهلكة. المؤمن يجب عليه يحتاط ويحرص على سلامة نفسه ولا يخاطر، فلا يخوف السير اللي في خطر، ولا يسلك الطريق اللي في خطر، ولا يبيت في سطح ليس له حجة، كل هذه أخطار. ولا يركب البحر عند ارتجاجه، لأن هذه أخطار يجب عليه أن يحافظ على حياته. وفق الله الجميع.
باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم. عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. متفق عليه. وفي لفظ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وفي رواية: مسيرة يوم. وفي رواية: مسيرة ليلة. وفي رواية: لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. رواهن أحمد ومسلم. وفي رواية لأبي داود بريدا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم سفر المرأة بدون محرم، لأنها عورة وفتنة، فلا يجوز سفرها بدون محرم لا للحج ولا لغيره. فمن شرط وجوب الحج عليها وجود محرم منها حتى تسافر، فليس لها السفر للحج ولا لغير الحج إلا بمحرم، والمحرم هو أبوها أو أخوها أو ابنها أو زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصارة، هذا هو المحرم. وقد تنوعت الروايات في ذلك، في بعضها مسيرة ثلاثة أيام، في بعضها يومين، في بعضها يوم وليلة، في بعضها يوم، في بعضها ليلة. والصواب عند أهل العلم أن هذا التنوع من أجل الأسئلة، تنوع الجواب بحسب الأسئلة التي توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن مسيرة ثلاثة أيام، وهذا يسأل عن مسيرة يوم وليلة، وهذا يسأل عن مسيرة يومين، فتنوعت الأجوبة على حسب الأسئلة. والجامع في هذا هو السفر، كل ما يعد سفرا فليس لها مباشرته إلا بمحرم، لا يوم وليلة ولا يوم ولا ليلة ولا ثلاثة أيام، كل ما يعد سفرا. أما رواية سفر بريد فيها بعض الضعف، والضابط في هذا هو ما يسمى سفر، حيث يخشى عليها الفتنة، فلا بد من المحرم. وما يقع من بعض الناس أنها تسافر دون محرم في الطائرات، ويكتفون بأن يوصلها المحرم إلى المطار ثم يتلقاها محرم آخر مطار آخر، هذا ليس بشيء ولا يكفي، لا بد يكون محرم معها في الطائرة أو في السيارة أو في السيارات تباريها في الطريق. أما كون يتلقها محرم في المطار الآخر ويوصلها محرم إلى المطار اللي سافر، ما يكفي، هذا في غير السفر، لا بد يكون السفر معها المحرم يصحبها في سفرها، سواء في الطائرة أو في السيارات أو في الإبل، لا بد من كون المحرم يصحبها، لأن في ذلك حماية لها من أسباب الشر. وفق الله الجميع.
باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة وقال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. والدار قطني وفيه قال: هذه عنك وحج عن شبرمة. باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن السائب بن يزيد قال: حج بي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه. وعن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن اعتق فعليه الحج. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. لما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالحج، حج من لم يحج عن نفسه، وحج الصبي الذي لم يبلغ، والمملوك. الحديث الأول يدل على أن الذي لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، بل يبدأ بنفسه، وهو الذي لبى عن شبرمه، فقال له ما شبرمه؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. هذا يدل على أن الذي لم يحج عن نفسه يبدأ بنفسه، لا يحج عن غيره، لا عن أبيه ولا عن غيره. والحديث اختلف في رفعه ووقفه، صح بعضهم رفعه وبعضهم وقفه، والموقوف في حكم المرفوع، لأن لا يقال من جهة الرأي، فالموقوف في حكم المرفوع، وهو دليل على أن من لم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره، وإذا أحرم بالحج عن غيره تكون له، تكون الحجة له. والحديث الثاني يدل على أن الصبي حجه صحيح. حديث قال السائب بن يزيد حج بي مع النبي وأنا من 7 سنين، حج ابن عباس مع النبي حج وقد نهز الاحتلال. فالحج من الصبي لا بأس، حج نافلة وزي. والحديث الصحيح حج ابن عباس أنا امرأة رفعت إلى النبي صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فدل ذلك على أن حج الصبي حجائز وإن كان صغيرا، حج به وليه قبل 7 ينوى عنه وليه أبوه أو أمه الذين حجابه، إذا نوى عنه من حج به من أب أو أم أو غيرهما صار الحج له نافلة، ولو كان بعد 7. لكن إذا كان بعد 7 يلبيه، يقال يعلم حتى يلبي، أما قبل 7 فيلبي عنه وليه ويعمل أعمال الحج عنه وليه، أما إذا بلغ 7 أو أكثر فإنه يعلم، يقال قل لبيك، أو يرمي إذا تيسر ويطوف ويسعاه بنفسه، أو يطاف به محمول إذا كان لا يستطيع. وهكذا المملوك حجه صحيح نافلة، فإذا عتق واستطاع الحج حج الفريضة، وإن مات ولم يستطع فليس عليه شيء. هكذا الصبي إذا مات قبل البلوغ ليس عليه شيء، لكن بلغ فعليه يحج حج الفريضة. وهكذا المملوك إذا عتق وهو يستطيع يحج.